زلزلهم بالغضب الله هم أوهل من بيت عناك زلزلهم بالغضب الله هم أوهل من بيت عناك فلنت فيك جنين نحن صمود.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري نبدأه بالعناوين. تواصل الترحيب بالتقارب الإيراني السعودي والاتحاد الأوروبي يقول إنه يساهم في استقرار المنطقة بأسرها. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن مقاتلة ياسين النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوات الاحتلال بجنوب جنين واستهداف للمزارعين جنوب قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. يتواصل الترحيب الدولي باستئناف العلاقات الإيرانية السعودية حيث رحب الاتحاد الأوروبي في جديد المواقف باستئناف العلاقات الدبلوماسية بين طهران والرياض وقال إنه يساهم في استقرار المنطقة بأسرها. بدورها اعتبرت الرئاسة المصرية أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية يعزز الأمن والاستقرار بالمنطقة فيما اعتبرت الإمارات أن عودة هذه العلاقات خطوة هامة نحو ازدهار المنطقة. كما أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن الاتفاق الإيراني السعودي خطوة مهمة وكبيرة بالاتجاه الصحيح فيما اعتبرت جمعية الوفاق البحرينية أن ذلك سيؤدي للعمل المشترك من أجل مصلحة بلدان المنطقة وشعوبها التي كانت تتوق للوصول إليه. تحولت مذكرات قائد الثورة الإسلامية آيت الله السيد علي خامنئي في كتابه إن مع الصبر نصرا إلى منصة للشباب العربي الذي وجد فيه ظلته للتعرف على تاريخ الثورة الإسلامية في إيران. وطبع الكتاب في بيروت قبل سنوات باللغة العربية ليتم تدشينه مؤخرا في فنزويلا باللغة الإسبانية. المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في سياق التقرير التالي.
شكلت مذكرات قائد الثورة الإسلامية يا سيد علي الخامنئي في كتابه إن مع الصبر نصرة رسالة للشباب العربي للتعرف على إيران ومشروعها الحضاري من خلال تجربة المرشد في أغلب المحطات قبل انتصار الثورة.
هذا الكتاب يختصر تجربة عميقة ومهمة جدا يرويها سماحة الإمام الخامنئي للشباب العربي للأجيال الصاعدة بأنك عندما تمر بلحظات صعبة وتكون متيقنا من أفكارك متيقنا من قضيتك فإنك يجب أن تصبر لكي تنال النصر.
ويقول القائد في كتابه إن فترة سجنه الأولى ترافقت مع زمن اعتقال الإمام الخميني قدس سره وانتفاضة 15 من خرداد.
الإمام الخامنئي لوحق واعتقل وأودع في السجن بموازاة اعتقال الإمام الخميني أيضا. هذا كتاب يجب على كل الشباب العربي أن يقرؤوه كما قال سماحة السيد حسن نصر الله لأنه يعطيهم نموذجا إسلاميا ونموذجا من هذه المنطقة وهذه البلاد أنك كيف تستطيع أن تقاتل وتقاوم.
سرد باللغة العربية لمذكرات ومحطات من حياته الاجتماعية والعلمية والثورية.
هذه التجربة لديها أبعاد إنسانية أبعاد ثقافية أبعاد أخلاقية. يعني كيف قالت له أمه عندما أفرج عنه بأنها فخورة بما يقوم به.
كتابه هذا أهداه إلى شباب العرب الذين يعيشون نفس سن صاحب المذكرات حين كانت تمر عليه هذه الأحداث.
كتاب كتير قيم فيه بقلبه مذكرات السيد القائد قبل انتصار الثورة الإسلامية ومن المهم جدا للشباب الاطلاع عليه لأنه هو وصل فيه لمرحلة الشباب اللي بده يأسس شخصية قوية قيادية.
أنا كشاب عربي بقدر اقتدي فيه للوصول إلى أعلى مراتب الحرية.
يقول الإمام: ذات يوم لفت نظري نور ضئيل استطاع أن يخترق كل ما على نافذة الزنزانة، فصحت الشمس الشمس، وتسمرت عيوني إلى هذا النور الذي يربطنا بالفضاء الحر الطليق، فكان مع الصبر نصرة. يشار إلى أن هذا الكتاب دشن قبل سنوات في لبنان باللغة العربية، والآن يجري تدشينه في فنزويلا الحديقة الخلفية السابقة لأمريكا باللغة الإسبانية.
أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الستارة عن طائرة ياسين المقاتلة النفاثة التجريبية والتي تم افتتاح خط الإنتاج لها بالتزامن. وتعد الطائرة التي دشنت بحضور وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا أشتياني الجيل الثاني من طائرة ياسين، حيث يتميز الطراز الثاني بالتطور في المجالات التخصصية والتكتيكية بالنسبة إلى الطراز السابق. كما أن طائرة ياسين يمكن استخدامها في مجال القتال والإسناد معا. وقال العميد أشتياني: لقد تم توطين غالبية معدات الطائرة، ونحن على يقين من أنها ستؤدي المهام المخصصة للقوات الجوية بشكل جيد. وللمزيد بشأن هذا الإنجاز الجديد لوزارة الدفاع الإيرانية نتابع وإياكم التقرير التالي.
تزيح الستارة وتدشن إيران صالة إنتاج مقاتلة نفاثة تدريبية من طراز ياسين المحدثة لتسليمها إلى سلاح القوات الجوية التابعة للجيش الإيراني بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا أشتياني والعميد الطيار حميد واحدي قائد القوة الجوية للجيش الإيراني. مقاتلة تقول طهران إنها نتاج خضرات محلية تتخطى بها حاجز الحظر وتسد بها احتياجات قواتها المسلحة.
واحدة من اهتماماتنا الرئيسية في مسألة رفع مستوى القدرة القتالية للقوة الجوية هي مسألة تدريب الطيارين، ولهذا هناك حاجة إلى طائرات تدريب في فصول مختلفة. تتميز هذه الطائرة بميزات خاصة، أهمها التصميم المحلي الممتاز لهذه الطائرة، ويمكن استخدامها في المجالات المختلفة منها التعليمية والقتالية.
اختلف الطراز الثاني لمقاتلة ياسين عن أوله الذي نجح في الولوج لتصميم وتصنيع هيكل المقاتلة وبالتالي الحصول على تقنية الصناعات الجوية، لكن النموذج المحدث لياسين جاء نتيجة تطور المشروع في المجالات التخصصية والتكتيكات الأكثر تطورا بالنسبة للنموذج السابق، كما أن ترشيد الصناعات المرتبطة بتصميم وصناعة الطائرة مثل كرسي الإقلاع والتقنيات الإلكترونية للطائرة والمحرك وجرارات الهبوط باتت جزءا من القدرات التي حصلت عليها إيران بعد تصميم وتصنيع هذه المقاتلة. وفيما يخص باقي قطع الطائرة كرادار الأنواء الجوية المنصوب على مقدم الطائرة هو نتيجة قدرات الشركات المعرفية الإيرانية أيضا، وتم تغيير تقنية صناعة جناح المقاتلة من خلال تعبئة خزانات الوقود فيه.
أحد الأسس الرئيسية لرفع مستوى القدرات القتالية هو تدريب الطيارين بشكل جيد، لهذا يجب أن يكون لدينا معدات جيدة، إحداها هي طائرة التدريب هذه التي تم تصميمها وصناعتها بأيد محلية ماهرة.
هي خطوات أساسية للاعتماد على الخبرات والطاقات المحلية، مشاريع في الخطوط الإنتاجية لتسد الحاجات في المجال الجوي، فبتصميم وتصنيع هذه الطائرة التدريبية المتطورة التي تتلائم مع احتياجات سلاح الجو التابع للجيش تعد إيران من الدول القلائل التي تحوز هذه التقنية الجوية، وإنتاجها وتزويدها للوحدات العسكرية يساهم في زيادة ملحوظة لتحركها الميداني، وترى فيها طهران نموذجا آخر على علو صناعتها الدفاعية.
قتل 4 أشخاص وأصيب نحو 20 آخرين جراء انفجار في مدينة مزار شريف عاصمة إقليم بلخ شمال أفغانستان، وذلك بعد يومين من انفجار وقع في ذات الولاية. واستهدف التفجير مؤتمرا لعدد من مسؤولي طالبان وصحفيين بولاية بلخ، وقبل يومين قتل حاكم الولاية ومسؤول آخر في حركة طالبان جراء تفجير انتحاري في مقر حاكم الولاية. هذا وأدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف الصحفيين في مزار شريف، معربا عن تعاطف مع الأسر المفجوعة والمصابين والمجتمع الأفغاني خاصة في ولاية بلخ. أكد المؤتمر الدولي للوحدة الإسلامية الذي اختتم أعماله في بغداد اليوم على حق الشعوب في مقاومة الاحتلال، مشددا على التمسك بمركزية القضية الفلسطينية كأساس جامع للوحدة بين المسلمين. كما دعا المجتمعون الحكومات الإسلامية إلى تجريم مثيري الفتن بين المسلمين قانونيا وتعزيز المناهج التعليمية بما يسهم بتحويل مفاهيم الوحدة والتقارب إلى قيم اجتماعية جامعة بين المسلمين على اختلاف مذاهبهم. وفي هذا السياق رحب المؤتمرون بخطوات التقارب بين إيران والسعودية، مؤكدين ضرورة العمل على رأب الصدع بين الدول العربية والإسلامية بما يساهم في تحقيق علاقات أفضل. ونستمع وإياكم إلى مزيد من البيان الختامي للمؤتمر الذي تلاه الشيخ علي عبد الكريم العبودي.
فإن المؤتمرين قد خلصوا لجملة من التوصيات والمقررات التي تسهم بتحقق التعايش السلمي والتآخي بين أبناء الأمة الإسلامية، وهي أولا الدعوة والتأكيد على القيم الأولية للإسلام التي ترتكز على مبادئ العدل والأخوة والمساواة التي أكد عليها القرآن الكريم ووثقها النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في وثيقة المدينة المنورة وفي خطبته في حجة الوداع. ثانيا إن ما تمر به الدول الإسلامية اليوم من فتن وخلافات يحتم على علمائها وعقلائها وأهل الحل والعقد فيها أن يتحركوا لكبح جماح كل فكر متطرف يدعو للقتل والتكفير والإقصاء، وهذا ما يتطلب تضافرا في الجهود وعملا مشتركا لتجفيف منابع الإرهاب. ثالثا العمل الجدي والحثيث من قبل الدعاة وأئمة المساجد والخطباء على ترويج مفهوم الأخوة الإسلامية بين المسلمين، فضلا عن التأكيد على المشتركات وإبراز دورها في الخطاب الدعوي. رابعا العمل على مواصلة الحوار العلمي بين العلماء والناشطين الدينيين والثقافيين في العالم الإسلامي وتسليط الضوء على كل ما يتربص بالأمة من فتن ومكر بغية ضمان سلام وأمان حقيقي تنعم به الأمة لديننا دين الرحمة والعدالة والتعايش. خامسا بهدف تعزيز مفهوم الوحدة والأخوة يحث المؤتمرون الحكومات الإسلامية على تجريم مثيري الفتن والخطاب الطائفي بين المذاهب بشكل قانوني وسن بعض التشريعات التي تمنع الشقاق الطائفي بالأقوال والأعمال أو إهانة المقدسات الواضحة لأي فريق. سادسا يدعو المؤتمرون الحكومات العربية والإسلامية إلى تعزيز المناهج الدراسية بمقررات ومفاهيم تؤكد على مفاهيم السلم والتعايش والمحبة والسماحة والأخوة وبما يسهم بتحويل تلك المفاهيم إلى قيم اجتماعية فاعلة. يؤكد المؤتمرون على جوهرية ومركزية القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية الأولى للإسلام والعالم، إذ أن إحلال السلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم لن يكون ممكنا إلا من خلال إيقاف الاعتداءات الإسرائيلية الغاشمة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية وتثبيت حق العودة للشعب الفلسطيني كحق ثابت لا يمكن المساومة عليه أو التنازل عنه.
استهدف مقاومون فلسطينيون اليوم قوات الاحتلال في منطقة الحفيرة جنوب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة. إلى ذلك أعلن جيش الاحتلال عن اعتقال شاب فلسطيني بزعم وضعه عبوة ناسفة في حافلة مستوطنين بمستوطنة بيتار عيليت جنوب القدس قبل يومين. يأتي ذلك فيما اعتقلت قوة الاحتلال شابين وفتاة فلسطينية بعد الاعتداء عليهم في منطقة باب العمود بالقدس المحتلة والتنكيل بأحدهم، وفي قطاع غزة استهدفت القوة الإسرائيلية المزارعين الفلسطينيين بالرصاص والغاز المسيل للدموع شرق مدينة خان يونس. مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري متواصل من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. انطلاق محادثات بين حكومة صنعاء والحكومة اليمنية المدعومة سعوديا بشأن ملف الأسرى في جنيف. القوات الروسية تواصل التقدم في مدينة باخموت الأوكرانية والاستخبارات البريطانية تقر بذلك. مواجهة بين الشرطة الفرنسية ومحتجين خلال الجولة السابعة من الاحتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد. أهلا بكم من جديد. أعلنت الأمم المتحدة اليوم انطلاق محادثات في جنيف بين الحكومة اليمنية المدعومة سعوديا وحكومة الإنقاذ الوطني في صنعاء بشأن ملف الأسرى والمعتقلين. وأعرب المبعوث الأممي لليمن هانس غروندنبرغ عن أمله بأن تكون الأطراف على استعداد للانخراط في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين. كما دعا المبعوث الأممي إياها للوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه آلاف الأسر التي طال انتظارها لعودة ذويها. وحول جولة المفاوضات اليمنية الجديدة في جنيف بشأن تبادل الأسرى نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
حدث يمني تشهده مدينة جنيف السويسرية، حيث باشر ممثلون عن صنعاء وما يسمى المجلس الرئاسي مفاوضات حول تبادل الأسرى، فيما دعت الأمم المتحدة طرفي النزاع إلى إجراء محادثات جدية. المفاوضات التي تستمر 11 يوما أبدى حيالها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندنبرغ أمله في أن يكون الطرفان على استعداد للدخول في محادثات جدية للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من الأسرى. رئيس وفد صنعاء عبد القادر المرتضى أعرب عن أمله في أن تكون جولة المفاوضات الجديدة حاسمة للملف الإنساني. في المقابل أعلن وفد حكومة العليمي أنه سيخوض مفاوضات في جنيف من أجل التوصل إلى تفاهمات بشأن تفاصيل الاتفاق السابق الموقع بين الجانبين، ويشمل الاتفاق السابق الإفراج عن أكثر من 2200 أسير من كلا الطرفين من الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين اعتباطيا وضحايا الاختفاء القسري والأشخاص قيد الإقامة الجبرية، إضافة إلى 16 سعوديا. وهذه الجولة الجديدة من المفاوضات هي السابعة بحسب الأمم المتحدة، التي ذكرت أن المجتمعين يهدفون إلى تنفيذ اتفاقية لتبادل الأسرى أبرمت في ستوكهولم قبل 50 سنوات. وكانت الاجتماعات التي جرت في الماضي بوساطة أممية قد أفضت إلى إطلاق سراح أسرى من الجانبين بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وتعود آخر صفقة لتبادل الأسرى إلى أكتوبر تشرين الأول 2020، حيث أفرج حينها عن 1056 شخصا من الطرفين في عملية هي الأكبر منذ بدء العدوان على اليمن، وقد جرت برعاية الأمم المتحدة تنفيذا لاتفاقية ستوكهولم عام 2018.
أعلن المبعوث الأممي لليبيا عبدالله باتيلي أن هناك تطلعا من قبل الأطراف الليبية لإمكانية وضع خريطة طريق بحلول منتصف حزيران يونيو المقبل للوصول إلى مرحلة عقد الانتخابات. وقال باتيلي خلال مؤتمر صحفي في طرابلس أنه ليس هناك سبب لمزيد من تأخير الانتخابات، معتبرا أنه إذا تم وضع القوانين الانتخابية بحلول يونيو فإنه من الممكن إجراء الانتخابات بحلول نهاية العام الجاري في ليبيا. اعتبر الجيش السوداني في بيان أن الاتفاق الإطاري سيؤدي إلى توحيد المنظومة العسكرية وقيام حكومة مدنية، مشيرا إلى أن الجيش كان أول من بادر للخروج من العملية السياسية. وقال البيان إن حديث البعض عن عدم رغبة العسكر في إكمال مسيرة التغيير لن ينطلي على الشعب السوداني، مضيفا أن القوات المسلحة السودانية تستمد شرعيتها من الشعب، وأن مزايدة البعض بموقف القوات المسلحة والحديث عن عدم رغبة قيادتها في إكمال مسير التغيير تعتبر محاولات مكشوفة للتكسب السياسي بحسب تعبير البيان. قال الرئيس التونسي قيس سعيد أن التداول على المجالس الجهوية يهدف إلى التقليص من الفساد، فضلا عن أن الوكالة قابلة للسحب تحت رقابة المواطنين. من جهة أخرى، دعا الاتحاد التونسي للشغل إلى إضراب عن العمل لمدة 3 أيام في حقل البرمة النفطي. وأوضحت مصادر تونسية أن الدعوة للإضراب جاءت بسبب عدم الاستجابة لمطالب العمال المتمثلة أساسا في تفعيل محاضر الاتفاقيات الممضاة والتدخل العاجل لفض أشكال التموين والإعاشة وتوفير الظروف الصحية والسلامة المهنية. أعلنت قوات فاغنر الروسية الخاصة أنها باتت قريبة من وسط مدينة بخموت الأوكرانية والتي تشهد معارك طاحنة من أجل السيطرة عليها منذ أشهر. وبدورها أفادت الاستخبارات البريطانية بأن الجزء الشرقي من مدينة بخموت أصبح إلى حد كبير تحت سيطرة روسيا، لكن القوات الأوكرانية لا زالت تسيطر على الجهة الغربية من المدينة. وفي الجبهات الأخرى، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة خيرسون المعين من جانب موسكو أن القوات الروسية في المنطقة تستعد لصد أي محاولات أو هجمات من جانب القوات الأوكرانية لعبور نهر دنيبر. وللمزيد حول آخر التفاصيل والمستجدات للوضع الميداني في شرق أوكرانيا ولا سيما في جبهة باخموت، نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
القوات الروسية تواصل تقدمها بهدوء وسرعة في مدينة باخموت بمقاطعة دونيتسك شرقية أوكرانيا في محاولة لإحكام تطويقها للمدينة بشكل كامل. الجيش الأوكراني أعلن أنه حاول التصدي لتقدم القوات الروسية من الشرق، ما أدى إلى معارك عنيفة وقصف متبادل بين الجانبين. وتحاول القوات الروسية التقدم من جهة غرب باخموت بعد 3 أيام على سيطرة مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة على القسم الشرقي من المدينة. وتتعرض باخموت لهجوم روسي منذ آب أغسطس الماضي، وأكد قائد مجموعة فاغنر الروسية يفغيني بريغوجين أن قواته أصبحت على بعد نحو 1.1 كيلومتر من مبنى إدارة المدينة بعد سيطرتها على الضفة الشرقية لنهر باخموتكا.
هذا مبنى إدارة المدينة، هذا هو وسط المدينة، ويبعد من هنا مسافة 1.2 كيلومتر. أهم شيء الآن هو تلقي الذخيرة ومواصلة التقدم.
مدينة باخموت تتمتع بأهمية استراتيجية كبيرة نظرا لأنها ستتيح للقوات الروسية التقدم نحو مدن رئيسية أخرى في دونيتسك على غرار كراماتورسك وسولوفيانسك، وهما من المدن الرئيسية في مقاطعة دونيتسك التي تشكل مع مقاطعة لوغانسك المجاورة إقليم دونباس الحوض الصناعي الكبير في أوكرانيا، وهي عقدة مواصلات استراتيجية وتبعد 65 كيلومترا شمال مدينة دونيتسك المركز الإداري للمقاطعة ونحو 600 كيلومتر عن العاصمة كييف. أما في خرسون فقد أعلن الجيش الأوكراني مقتل 3 أشخاص على الأقل وإصابة 2 آخرين في ضربة روسية على الطريق السريع الذي يربط ميكولايف بخرسون. وفي زاباروجيا فقد أعلنت موسكو أن الجيش الأوكراني يحشد نحو 70,000 عسكري على محور المقاطعة.
مستمعينا الكرام، في ختام حصادنا الإخباري هذا تذكير بأبرز العناوين. تواصل الترحيب بالتقارب الإيراني السعودي، والاتحاد الأوروبي يقول إنه يساهم في استقرار المنطقة بأسرها. وزارة الدفاع الإيرانية تزيح الستار عن مقاتلة ياسين النفاثة التدريبية بالتزامن مع افتتاح خط إنتاجها. مقاومون فلسطينيون يستهدفون قوة الاحتلال بجنوب جنين واستهداف للمزارعين جنوب قطاع غزة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأفاضل في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 41 متراً بذبذبة قدرها 7220 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك بطول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول، أي 22 مترا وبذبذبة قدرها 13800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحا حتى 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كذلك بطول 31 مترا وبذبذبة قدرها 9800 كيلو هرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 ليلا بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. نتمنى لكم وقتا طيبا مستمعينا الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأحبة، ضمن تجوالنا في مختلف المراكز الثقافية والتربوية في جمهورية إيران الإسلامية للتعرف عليها، نحط رحلنا في هذه الحلقة عند أحد أهم المراكز والمؤسسات العلمية والتثقيفية في إيران، ألا وهي جامعة المصطفى العالمية، فأهلا وسهلا بكم.
مستمعينا مستمعاتنا، لنعرج في البداية على تاريخ تأسيس جامعة المصطفى العالمية. فقبل انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية، كان حضور الطلاب غير الإيرانيين في الحوزات الدينية بقم المقدسة حضورا ضعيفا، حيث كانت تدار شؤونهم من قبل دار التبليغ الإسلامية، وقد استمرت نشاطاتها حتى سبتمبر من عام 1979. وبعد الثورة الإسلامية تم تطويرها من دار إلى المركز العالمي للعلوم الإسلامية.
لقد شهد المركز تحولا كليا في تنظيماته وهيكلياته الإدارية. لقد استمر المركز حتى عام 1993 بمواصلة نشاطاته وفقا للمنهج التقليدي السائد في الحوزات العلمية، ومنذ ذلك الحين خرج المركز من إدارة هيئة الأمناء إلى إدارة وإشراف مباشر من قبل مكتب قائد الثورة الإسلامية، وتم حصول المركز على اعتراف رسمي من قبل وزارة العلوم والبحوث والتقنية الإيرانية.
في عام 1991 تم تأسيس منظمة الحوزات والمدارس العلمية خارج البلاد، وذلك تطبيقا لإرشادات قائد الثورة الإسلامية بخصوص تعليم وتربية الطلاب في خارج الجمهورية الإسلامية بصورة منظمة ورسمية. وهكذا فقد تم نشر المدارس الدينية في أكثر من 45 بلدا. في عام 2007 أصدر قائد الثورة الإسلامية السيد الخامنئي أمرا بدمج المنظمتين، وقد نتج عن ذلك جامعة المصطفى العالمية، وقد حمل مسؤولية إدارته في البداية الشيخ علي رضا أعرافي حتى عام 2018 وتلاه الشيخ علي عباسي.
من بين الأهداف المهمة التي تسعى إليها هذه الجامعة الدولية والتي ذكرت في نظامه الأساسي، تثقيف المجتهدين والعلماء والباحثين والمتخصصين والمحاضرين والمبلغين والمترجمين والمدربين والمدراء الأتقياء والملتزمين، هذا بالإضافة إلى شرح وإنتاج الفكر الديني ونشر الإسلام المحمدي الأصيل. وفقا لهذا النظام الأساسي، فإن الرئيس الأعلى لهذه الجامعة هو قائد الثورة الإسلامية، وهو مسؤول عن إقرار النظام الأساسي وانتخاب أعضاء مجلس الأمناء وتعيين وعزل رئيس الجامعة.
تعتبر جامعة المصطفى العالمية مؤسسة علمية ودولية تعمل ضمن نظام الكليات الدينية، وقد تم تشكيلها بهدف توسيع العلوم الإسلامية وتعليم الطلاب غير الإيرانيين. كما أشرنا، فقد تأسست جامعة المصطفى العالمية بعد الدمج الذي حصل بين منظمة الندوات والحلقات الدراسية في الخارج والمركز العالمي للعلوم الإسلامية بإرشاد من قبل قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد الإمام الخامنئي.
فيما تم تصميم فرص التدريب والدراسة قصيرة الأمد في هذه الجامعة خصيصا للنخب والمفكرين في العالم الإسلامي، فيمنح هذا البرنامج بجامعة المصطفى الباحثين غير الإيرانيين وأساتذة المراكز العلمية الثقافية فرصا للدراسة ويوفر لهم مجال الأنشطة البحثية ذات الموضوعات الإسلامية. ومن شروط القبول في هذا البرنامج الحصول على درجة الدكتوراه أو الدراسة في دورة الدكتوراه في جامعة معترف بها والخبرة التدريسية في جامعة أو مركز علمي وامتلاك خلفية من البحث والتأليف والمقالات العلمية.
تهدف جامعة المصطفى العالمية إلى تخريج النخب العلمية وتنشئة الكوادر المتخصصة في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية التي تلبي احتياجات المجتمعات الإسلامية وغير الإسلامية في كافة أنحاء العالم وعلى كافة الأصعدة، كما تتطلع إلى تزويد الطلاب بمسار تعليمي منتج يضمن لهم مستقبلا مهنيا ناجحا في الميادين المختلفة من القطاعات العلمية والوظيفية، وذلك من خلال توفير سبل المعرفة التي تمكن الطلاب من الاستفادة من التجربة التعليمية الفريدة وتطوير التنمية العلمية والفردية.
مستمعينا الكرام، تساهم الجامعة في إنتاج العلوم والمعرفة وتقديم النموذج الرائد الهادف إلى إعداد الكفاءات العلمية المتخصصة التي تسهم في دعم ونهوض واقتدار المجتمع والبيئة المحيطة من خلال الالتزام بمعايير الجودة العلمية والدراسية وتعليم وتربية وتخريج الطلاب المبدعين الفعالين المتمسكين بقيم العدل وسمو الأخلاق، وذلك إيمانا منها بأن تطويع العلم في خدمة المجتمع والإنسان هو واجب وفريضة، فيما تحرص الجامعة على الدمج بين الأصالة والعلوم الإنسانية المعاصرة مع التأكيد على تأصيل العلوم الإنسانية انسجاما مع القيم الدينية والاجتماعية والثقافية.
تتميز أيضا جامعة المصطفى العالمية بشمولية وتنوع الاختصاصات الدراسية في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى اعتمادها على الأساتذة من ذوي الخبرة والكفاءة العلمية والمعرفية، وتلجأ إلى الاستفادة من أهم المصادر العلمية والدراسية المعتبرة التي تتناسب مع احتياجات الطلاب الكرام، واعتمادها اللغة العربية كلغة أم في الدروس والمحاضرات.
مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات ننتقل معا إلى فقرة أرقام ودلالات. تعتبر جامعة المصطفى من أهم المراكز والمؤسسات العلمية والبحثية في مجال العلوم الدينية، والتي تهدف إلى نشر مدرسة أهل البيت عليهم السلام في العالم. تقع هذه الجامعة في مدينة قم المقدسة، ولها أكثر من 60 فرعا في مختلف البلدان الإسلامية وغيرها، مثل جنوب أفريقيا، ألبانيا، ألمانيا، أفغانستان، أندونيسيا، إنجلترا، أوغندا، البرازيل، بلغاريا، بنغلاديش، بوركينا فاسو، البوسنة والهرسك، بنين، باكستان، تنزانيا، تايلاندا، توغو، الدنمارك، اليابان، السويد وعشرات البلدان الأخرى، حيث تقوم هذه الفروع بتحديد أصحاب الكفاءة وذوي الاستعداد وإرسالهم إلى قم المقدسة للحضور والمشاركة في الدورات التعليمية التي تقيمها الجامعة. وفقا لبعض الأرقام، فقد بلغ عدد الطلاب غير الإيرانيين أكثر من 40,000 طالب و 40,000 خريج جامعي، وقد تمكنت الجامعة من نشر منهج أهل البيت عليهم السلام، حيث استبصر أكثر من 50 مليون مسلم. وفقا للأرقام المعلنة، فإن جامعة المصطفى تقوم سنويا بجذب نحو 130 طالبا من مختلف البلدان لينشغلوا بتعلم العلوم الدينية،
عموما فإن هذه الجامعة مخصصة للطلاب غير الإيرانيين، إلا أنه وفق قرار اللجنة العليا للثورة الثقافية فإنه يمكن أن يشغل الطلاب الإيرانيون 10% من المساحة والإمكانيات التعليمية في هذه الجامعة. وبحسب موقع جامعة المصطفى العالمية فقد شارك في هذا المركز أكثر من 50,000 باحث وباحثة من 122 جنسية حتى عام 2014، وتخرج منهم حوالي 25,000. وفقا لآخر الإحصائيات التي أعلنتها جامعة المصطفى عبر موقعها الإلكتروني، فقد أقامت حتى اليوم نحو 1400 دورة تعليمية تناولت 340 موضوعا دراسية. كما تخرج من جامعة المصطفى نحو 20,000 طالب، ويواصل اليوم نحو 2000 طالب دراستهم فيها.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا مستمعاتنا، وأنتم برفقة برنامج ألوان ثقافية تستمعون إلى هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا عن جامعة المصطفى العالمية.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية،
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام. أيها الأحبة، من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها جامعة المصطفى العالمية للطلاب يمكن الإشارة إلى الحصول على التأشيرة والإقامة الدراسية والدفع بدل التعليم الرسوم الدراسية وبدل السكن والقرض وتوفير السكن وتوفير الخدمات الصحية والعلاجية والاستشارات التعليمية والتدريبية وتقديم المهارات اللازمة للأزواج والأطفال وتوفير المرافق الرياضية.
من بين المنظمات العلمية الدولية التي تتعاون معها جامعة المصطفى العالمية وتنتمي إليها، نشير إلى اتحاد جامعات العالم الإسلامي، الاتحاد الدولي للجامعات، الاتحاد الدولي لرؤساء الجامعات، اتحاد جامعات آسيا والمحيط الهادي، واتحاد طلاب العالم الإسلامي.
من أهم الأقسام الناشطة في جامعة المصطفى العالمية هو قسم البحوث والدراسات الإسلامية الذي ينشط في مختلف العلوم الدينية مثل العقائد والمذاهب والفلسفة والعرفان والعلوم القرآنية والحديث والتاريخ والفقه والأصول والعقيدة المهدوية والدراسات الاجتماعية والعلاقات العامة والفكر السياسي والثورة الإسلامية والدراسات الأفريقية والعربية، الدراسات العالمية والدراسات الآسيوية والمتعلقة بالمحيط الهادئ، الشيعة، الحوزات العلمية ورجال الدين، الأديان الإبراهيمية والأديان في الشرق والفرق المنحرفة حديثة الظهور.
تقوم جامعة المصطفى العالمية بنشر بحوثها ومقالاتها العلمية في العديد من المجلات والدوريات العلمية في مختلف الحقول والبحوث الدينية، وهي تترجم إلى مختلف اللغات منها الفارسية والعربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية والروسية والأردية والآذرية والتركية والهوسة والسواحلية والبنغالية والطاجيكية، ويتم طبع ونشر تلك المجلات في مختلف البلدان منها إنجلترا وإندونيسيا وماليزيا ولبنان والهند وباكستان وأفغانستان وتايلاند.
من عناوين المجلات التي تنشرها جامعة المصطفى العالمية يمكن الإشارة إلى المجلة الفصلية لجمعية ميزان العلمية، مجلة جمعية الفقه المتخصصة، المجلة المتخصصة لجمعية الكلام الإسلامية، بحوث في الحكمة والفلسفة الإسلامية، المجلة المتخصصة لجمعية الفقه الاقتصادي، مجلة فصلية متخصصة للبحوث الإقليمية، مجلة علمية نصف سنوية لنشر العلوم القرآنية، مجلة تعليئي نور الثقافية الاجتماعية، مجلة الحياة الطيبة التخصصية، مجلة شميم الهدى الثقافية الاجتماعية، وغيرها من المجلات العلمية والبحثية في التاريخ الإسلامي والدراسات القرآنية والكلامية والتربوية والفقهية وفقا لمدرسة الإمامية.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة ننتقل إلى ضيف البرنامج ليحدثنا أكثر عن جامعة المصطفى العالمية.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل وعلى ضيفي الكريم سماحة الشيخ كريم القدوسي المعاون الثقافي لجامعة المصطفى العالمية. سلام عليكم سماحة الشيخ وأهلا وسهلا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
سماحة الشيخ، جامعة المصطفى العالمية معروف أنه لها تأثيرات كبيرة في نشر ثقافة الإسلام وقيم الثورة الإسلامية، وكثير من طلبة العلوم في البلدان المختلفة هم من طلبة هذه الجامعة. برأيكم ما هي أهم التأثيرات التي تركتها هذه الجامعة في نشر ثقافة الإسلام وقيم الثورة الإسلامية في مختلف العالم، وكيف وجدتم الإقبال عليها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بتشكر از شما و السلام به همه شنوندگان عزیز. موضوعی که فرمودید در پایه جامعة المصطفى.
تحية طيبة لكم وللمستمعين الأعزاء. فيما يخص ما أشرتم إليه عن دور جامعة المصطفى العالمية ودورها في العالم الإسلامي والعالم اليوم، يمكن القول إن جامعة المصطفى قد تكونت ضمن المؤسسات التي تشكلت في الجمهورية الإسلامية بفضل الثورة الإسلامية، وهي تنشط حتى اليوم. كما تعلمون، فإن الثورة الإسلامية ثورة امتدت جذورها في صميم العقيدة الإسلامية وقيمها وغاياتها، وهي تحمل رسالة تتناغم مع الفطرة الإنسانية التي يشترك بها جميع بني البشر في جميع العالم، وليس هناك حدود أو قيود زمنية أو مكانية تفرض على هذه الفطرة، كما أن أي رسالة كانت في إطار المعنوية والعدالة والعقلانية فهي الرسالة التي تريد الثورة الإسلامية إيصالها إلى العالم. كما أشار مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني قدس سره بأننا سنقوم بتصدير ثورتنا إلى العالم، فهذا يعني أننا نقوم بنشر الثقافة الإسلامية وقيمها والتي تدعو الإنسان إلى الحياة الطيبة والتحرر من قيود الاستبداد والاستكبار العالمي، وهذا هو الهدف الأسمى لرسالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه هي الرسالة التي تحملها جامعة المصطفى العالمية وفقا لما نص عليه نظامها الأساسي، فهي تتحمل مسؤولية إعداد وتربية النخبة من العلماء ورجال الدين، تلبية لحاجة المجتمعات المتلهفة للأحكام الدينية في جميع المجالات وجميع أنحاء العالم. هذه هي المسؤولية الملقاة على عاتق جامعة المصطفى العالمية، وبالطبع خلال العقود الأخيرة من عمر الثورة الإسلامية المباركة التي أينعت ثمارها بفضل القيادة الرشيدة للإمام الخميني وخلفه الصالح الإمام الخامنئي، فقد تركت جامعة المصطفى العالمية تأثيرا كبيرا في نشر المعارف الإسلامية ومعالم أهل البيت عليهم السلام في أنحاء العالم. إن الآلاف من خريجي هذه الجامعة هم اليوم في صدر مؤسسات علمية دينية وثقافية في مختلف الحقول، وقد ساهموا بتأثيرات كبيرة في هذا السياق. لقد تمكنت هؤلاء من نشر مدرسة أهل البيت عليهم السلام والمعارف الإسلامية في أنحاء العالم، ولا سيما في الأماكن والمجتمعات التي كانت متعطشة لمعارف مدرسة أهل البيت عليهم السلام. تأسيس وإدارة المراكز والمؤسسات الثقافية والدينية والإشراف عليها من المهام والأنشطة الأخرى التي قام بها هؤلاء الخريجون من جامعة المصطفى العالمية، هذا بالإضافة إلى حضورهم المتواصل في المساجد والمدارس الدينية وتربية طلاب العلوم الدينية ونشر المعارف الإسلامية من خلال الكتب والمجلات والنشاطات الإعلامية في الأجواء الافتراضية. كل ذلك يعتبر من مصادق تأثير خريجي جامعة المصطفى في خارج إيران الإسلامية، من الطبيعي أن الطلاب الذين تم إعدادهم وتربيتهم في أجواء مباركة تحفل بها مدينة قم المقدسة، سواء بسبب وجود المرقد الطاهر للسيدة فاطمة المعصومة وحضور الحوزات العلمية الدينية فيها، فهم سيكونون من أشد المدافعين عن الثورة الإسلامية، وهم بدورهم يقومون بإيصال رسالة الثورة الإسلامية التي هي عبارة عن الحرية والعدالة والوحدة الإسلامية إلى أنحاء العالم. الواقع أنهم تمكنوا من تسجيل خطوات جبارة لهم من خلال حضورهم في المدارس والجامعات والندوات والمؤتمرات التي تقام هنا وهناك، وفي المقابل فإن أصحاب الضمائر اليقظة رحبوا بتلك الرسائل وآمنوا بها واجتمعوا حول هؤلاء الخريجين الذين يمثلون منارات هداية في بلدانهم ليستنيروا بهم في طريق الحق والعدالة. نسأل الله سبحانه أن يوفق جامعة المصطفى في أداء مهامها الرسالية وواجباتها، وأيضا الطلاب والخريجين منها في أداء واجبهم في نشر معارف أهل البيت عليهم السلام، لنتمكن من التمهيد الصحيح لدولة الإمام المهدي عجل الله فرجه. هذا وشكرا جزيلا لكم.
منتشر کنن و زمین سازان ظهور حضرت حجت حق ولی عصر امام زمان علیه السلام باشن. متشکر از شما.
شکر الجزیل لک سماحت الشیخ کریم قدوسی المعاون الثقافی لجامعه المصطفى العالمیه.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد، أهلا ومرحبا بكم، ونشكر ضيف البرنامج على هذه التوضيحات الكاملة، ونواصل الحديث حول جامعة المصطفى العالمية.
حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، تتابعون برنامج ألوان ثقافية، والحديث ما زال عن جامعة المصطفى العالمية. هذه الجامعة أيها الأكارم تهدف إلى تخريج علماء متقين وأكفاء في العلوم الإسلامية والإنسانية، وللترويج للإسلام المبين ومعارف أهل البيت عليهم السلام في أرجاء العالم، من خلال إنتاج ونشر المضامين الجاذبة والنافعة بمختلف اللغات في الفضاء الإلكتروني، والتسهيل والدعم العلمي لإكمال دراسة طلبة القسم الحضوري في جامعة المصطفى العالمية بشكل افتراضي.
مستمعينا الكرام، أقامت جامعة المصطفى العالمية الكثير من الندوات والمؤتمرات العلمية الدولية بمشاركة الباحثين والعلماء من مختلف البلدان، وقد سعت من خلالها إلى معالجة الكثير من القضايا التربوية والدينية والعقيدية والفقهية. نشير فيما يلي إلى بعض منها. المؤتمر الدولي لمناقشة الأفكار والرؤى القرآنية عند آية الله العظمى السيد الخامنئي حفظه الله. المؤتمر الدولي حول الفقه والتربية. المهرجان العلمي والثقافي حول السيد عبد العظيم الحسني وشيخ البلاد في مدينة ري جنوب طهران. المؤتمر الدولي لدراسة فرص وقابليات الثقافة الدينية واللغوية في غرب آسيا. مؤتمر دولي حول مكانة محافظة سيستان في الحضارة الإسلامية. المؤتمر الدولي حول أمريكا وحقوق الإنسان من منظار قائد الثورة الإسلامية. مؤتمر دولي حول العقيدة المهدوية، الحكومة الدينية، وغير ذلك من المؤتمرات والندوات العلمية.
مستمعينا مستمعاتنا، في هذه اللحظة أيها الأكارم ننتقل وإياكم إلى الفقرة الأخيرة ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل.
إن
من المتأملة في النتائج التي حصلت عليها جامعة المصطفى العالمية في نشر فكر ومدرسة أهل البيت عليهم السلام وتعريف الناس في مختلف البلدان بحقيقة الإسلام، يجد بأنها تمكنت إلى حد كبير من تحقيق أهدافها التي تمثلت في التخطيط والتطوير وتوسعة مهام الجامعة من خلال برامج طويلة متوسطة وقصيرة الأمد، إعداد برامج ودورات تعليمية تطبيقية متنوعة تهدف إلى تطوير مهارات الطلاب سواء من خلال الدورات الحضورية أو الافتراضية، العمل على إجراء الدورات التعليمية بطريقة حديثة من خلال الاستفادة من أحدث الوسائل والسبل كاعتماد التعليم الإلكتروني نموذجاً، إنتاج محتويات علمية تدريبية بالإضافة إلى تعليم اللغات الأساسية كالعربية الإنجليزية والفارسية بطرق حديثة، تقديم الخدمات التعليمية المختلفة بالإضافة إلى تقييم مستوى نشاط المنتسبين وإصدار شهادات مشاركة، التعاون مع المراكز العلمية والثقافية والتدريبية داخليا ودوليا من خلال النهج العلمي المدروس واستخدام الأدوات والإمكانيات الحديثة. أكدت جامعة المصطفى العالمية إمكانية نشر ثقافة أهل البيت عليهم السلام في العالم ودعوة الناس إلى الإسلام المحمدي الأصيل.
مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا في هذه الحلقة حول موضوع جامعة المصطفى العالمية.
شكرا جزيلا مستمعينا الأكارم على طيب متابعتكم لهذه الحلقة، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة من هذا البرنامج، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله.
نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم، نور تعالى وهب النسيم أنار السبيل نبي كريم، حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب، حبيبي محمد ونعم الحبيب صفي وفي قريب مجيب، هتاف يرج بقلب الأنا عليك الصلاة عليك السلام عليك الصلاة عليك السلام، عدل سما نور الهدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى، عدل سما سما هدى يا مصطفى يا مصطفى، خير الرجاء يا مرتجى يا مصطفى يا مصطفى، عدل سما يا مصطفى، خير الرجاء يا مصطفى، رسول الله. خير مرسل من ذي الجلال رسول العالم رمز المعالي وخير مرسل من ذي الجلال شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي شفيع للعباد في المعاد نصير للورى عند الغوالي إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول إن في الصدق نجاة إنما العقل دليل يمسك الدنيا الجهول هكذا أوصى الرسول.